السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك، وهو المجلس الثاني من مجالس التدبرية لما يستفاد من قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذا اليوم الثاني عشر من شهر رمضان لعام 1441 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد تكلمنا في أمس الفجر عن بعض صفات إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكيف كان قدوة وإماما في الخير عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه جامع للخير عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه قانت مطيع لله سبحانه وتعالى، وأنه كان حنيفا ولم يكن من المشركين عليه الصلاة والسلام، وأنه أواه حليم، وأنه وفى بما أمره الله سبحانه وتعالى به من الأوامر والنواهي التي كلف بها عليه الصلاة والسلام. وأشرنا إلى لقاء نبينا صلى الله عليه وسلم بأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة، وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور، والذي يطوف به 70,000 ملك، كما جاء في حديث الإمام مسلم رحمة الله على الجميع. واليوم أيها الإخوة والأخوات، نكمل ما يستفاد من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واليوم ربما أننا نركز قليلا على بعض يعني الأوجه، أو كما يقال النكات البلاغية، أو النكات التي تأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى، كنطرح كسؤال ثم نجاوب عليها، لماذا جاء كذا، لماذا جاء كذا، حتى يكون أدعى للتأمل وأدعى لتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا أخذنا في الأمس عن قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، فبينا أن الله سبحانه وتعالى آتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام رشده، وقلنا أنه هداه سبحانه وتعالى منذ أن كان صغيرا، فلم يعني يقع في عبادة للأوثان، ولم يقع لعبادة للأصنام، ويعني الله جل وعلا قد عصمه وقد حفظه من هذه الدنايا ومن هذه الخطايا، وخصوصا فيما يتعلق بعبادة الأوثان. وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لنبي الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم. وبينا أن الله جل وعلا قد حفظ نبينا عليه الصلاة والسلام كذلك من أن يقع في دنس الذنوب والخطايا في مسألة ما يتعلق بعبادة الأصنام وغيرها، حتى وقبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وبينا من قبل يعني هل من قبل موسى عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، وكنا به عالمين، أي أن الله جل وعلا كان عالم به أنه أهل لماذا؟ أنه أهل للنبوة وأهل للرسالة عليه الصلاة والسلام، ولذا بعثه الله سبحانه وتعالى في قومه. وبينا كذلك في الأمس بأنه إبراهيم ابن آزر، وقلنا أنه يقال تارخ أو تارخ أو تارح يعني بهذه الضبط، وذكرنا أن أهل العلم يقولون إن آزر هو الاسم الحق يعني الاسم الأول لأبي إبراهيم، وكذلك يقال أنه تارح أو تارح، هكذا يضبطونها، أو تارخ يعني أو تارخ بالخاء، ما في إشكال يعني، وهذه يعني تحوراتها أمر طبيعي وجدا أن يكون يعني تارخ أو تارح يعني، وخصوصا أن يعني ذكرنا أنه يعني يتسمى الإنسان بأكثر من اسم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، فكانت أول دعوة له عليه الصلاة والسلام هي دعوته لمن؟ دعوته لأبيه. طبعا سيأتي الدعوة لقومه، لكن بدأتنا بدعوته لأبيه على وجه الخصوص لأنه أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه. وكذلك أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ في الدعوة السرية بدأ بالأقربين من قومه، يعني من القربين من أهله عليه الصلاة والسلام بدعوته من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أعلن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يظهر يعني ما وقفت يعني ولم يعني ربما موجود، لكنه لم يعني يعني أبحث كثيرا في هذه المسألة، يعني هل هو بدأ بدعوة قومه أولا أو بدعوة أبيه أولا، لكن قلنا يعني التسلسل يعني أنه يبدأ بدعوة أبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا، طبعا كان طبعا من باب الشيء بالشيء يذكر أن وكان أبوه ممن يعبد الأصنام، ممن يعبد الأصنام، بل ذكر أنه كان ممن يصنعها وينحتها، سواء قلنا إنها نحت بالحجارة أو نحت بالخشب. وكذلك قيل أنه كبير قومه فيما يتعلق بهذه المسألة، في هذه المسألة، وقيل أنه حتى أنه كبير قومه في يعني كسيد لهم، وهذا لمن هذا آزر. فأبوه كان ممن يعبد الأصنام، فبدأت به الدعوة لأنه أحق الناس بإخلاص النصيحة له، لأنه أحق الناس بإخلاص النصيحة له. فحق علينا أيها الإخوة والأخوات أننا نبذل النصح لمن؟ لأقاربنا، للنصح لمن؟ لأقاربنا، للوالد، للوالدة، للزوجة، للأولاد، للإخوة والأخوات. وأنذر عشيرتك الأقربين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان من كان منكم يعني مستقيما على دين الله سبحانه وتعالى، فإنه ينبغي له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأول من يبدأ بذلك يبدأ بأقرب الناس إليه. وبعضنا ويعني والله المستعان يبدأ بالأباعد، ويعني ربما يذهب يمنة ويسرى، وربما هو يقصر في أقرب الناس إليه. وأقول لكم أيها الإخوة والأخوات، لو يعني طرح فكرة أنه لو يجعل للإنسان في بيته، يعني ربما يقول والله الوالد يعني كبير وصعب وكذا، أو الوالدة كذلك، وربما لا يسمع ولا يستجيب، طيب الزوجة، الأولاد، لو جعل يعني كلقاء أو محاضرة أو كذا، أو يعني درس علمي أو قراءة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وسائل الدعوة كثيرة لله سبحانه وتعالى ونصحهم وإرشادهم. كذلك إذا لاحظ الإنسان عليهم بعض الخطأ أو بعض الهنات، فإنه مثلا يرسل إليهم بمقاطع أو غيره، حتى الإنسان إذا لم يكن يعني يفقه كثيرا، فالآن قد خدم بهذه الوسائل الدعوية بأن يوجه لهم رسالة، أو يوجه لهم مقطع يوتيوب كما يقال، أو مقطع صغير أو قصة صغيرة، لتكون دافعا وتكون نصحا لهم. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان به حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. سنتحدث عن هذا المقطع ونضيف إليه بعض الإضافات بإذن الله سبحانه وتعالى. المعنى: واذكر في الكتاب الذي أنزل عليك، وهو القرآن، قصة إبراهيم وخبره، يعني اذكر ماذا؟ ويقول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم واتلو على قومك هؤلاء، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، واتلو على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، الذين هم من ذريته، يعني قريش والعرب، الذين هم من ذريته ويدعون أنهم على ماذا؟ ويدعون أنهم على ملته. وكفار قريش كانوا يقومون على بيت الله سبحانه وتعالى ويرون أنهم ماذا؟ أنهم أول أحق الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذا لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وماذا وجد؟ وجد التصاوير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولإسماعيل وهم يستقسمون بالأزلام، يعني المصورين تصاوير أنه كان يستقسم بالأزلام عليه الصلاة والسلام، فأمر عليه الصلاة والسلام بطمسها وقال كذبوا، أو كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فالعرب وكفار قريش على وجه التحديد كانوا يعني يرون أنهم على ملة ماذا؟ أنهم على ملة إبراهيم، وكانوا يطوفون بالبيت وكانوا يحجون. وتعرفون أن قريش كانوا لا يخرجون إلى عرفة، لأنهم يرون أنهم أرفع من أن يخرجوا إلى عرفة، لأن خارج حدود الحرم وهم أهل بيت الله سبحانه وتعالى. فيعني كانوا يقولون نحن لا نخرج، فيصلون إلى حدود الحرم، ثم يقفون في يوم عرفة ويجعلون الناس يذهبون إلى عرفات. يعني لا زالوا على بقايا ماذا كما يقال على ديانة إبراهيم، لكن في الحقيقة أن قريش والعرب عموما بدلوا وغيروا في دين الله سبحانه وتعالى. وقد حصل التغيير أيها الإخوة والأخوات في دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى الدين الحق منذ أكثر من كما ذكر أهل السير وغيرهم أنها من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب300 سنة، بل إن يعني منذ 300 سنة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بدلت الديانة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وغيرت وجلبت الأصنام، وعمرو بن لحي الخزاعي الذي قدم بها من الشام إلى مكة، فأصبح حول الكعبة 360 صنما كلها تعبد من غير الله سبحانه وتعالى، وعلى الصفا وعلى المروة والأصنام إلى غير ذلك، والاستقسام بالأزلام والتشاؤم. ولذا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم، يعني أشد الغضب، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأنهم غيروا وبدلوا ولم يبقى إلا بقايا من أهل الكتاب. نعود إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحدث لنا وأن يذكر لنا من نبأ عليه الصلاة والسلام: واتل على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام إنه كان صديقا ما معنى صديقا؟ طبعا أنا لا أريد أن أدخل في كثير من التفسيرات أحيان أو بعض الخلافات التي يذكرها بعض أهل العلم، ولذا أحيان نقتصر بقول مع أني أعرف أن هناك خلاف في أقوال أخرى، لكن أعتمد أحيان على ابن جرير رحمة الله عليه، هو الكثير لأنه عمدة في من أئمة التفسير. يقول كان من أهل الصدق في حديثه وأخباره ومواعيده لا يكذب. وهنا نستفيد يرعاكم الله أن المسلم مطالب بأن يكون صادق في ماذا؟ في وعده، صادق في حديثه، صادق في أخباره. وجاء الإسلام وأكد النهي عن ماذا؟ عن الكذب. لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وجاء قبل ذلك لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لماذا يتحرى الصدق؟ يعني أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم لا يقول الكلمة إلا هو يعرف أنه قد صدق فيها، والعكس الذي يتحرى الكذب. يعني ماذا؟ يعني أنه يعني يقول والله شوف أنا بروح الدوام اليوم، وإذا سألني المسؤول أقول له والله أنا كنت أمس كذا وكنت والله ما أدري إيش كذا، يعني يضبط ماذا؟ يرتب الكذب في قلبه، نسأل الله العفو والعافية. فهو يتحرى ماذا؟ ترتيب الكذب في رده وفي جوابه. فقال صديقا، كان من أهل الصدق عليه الصلاة والسلام في حديثه وفي أخباره وفي مواعيده لا يكذب. والصديق قيل من الصدق. والصديقون الذين قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، قيل هم تباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين صدقوهم واتبعوا مناهجهم بعدهم حتى لحقوا بهم. والصديقية في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم متعلقة بمن؟ بالصديق عليه الصلاة والسلام، عفوا، بالصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي ماذا؟ الذي اختص بهذه الصفة، وهو أنه صديق هذه الأمة عليه الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. وله في ذلك اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، له في ذلك حديث يعني حقيقة يا إخوان ويا أخوات حري بأن يطرق ذكر الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القراءة في سيرهم، القراءة على أهل البيت، وأدل على يعني سيرة أعلام النبلاء أو صور من حياة الصحابة، الشيخ عبد الرحمن باشا رحمة الله عليه وغيرها، فهي يعني فعلا فيها التربية، فيها الإيمان. والصديق وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة يحتاج إلى سلسلة من ماذا؟ من الدروس العلمية فيما يستفاد من سيرهم ومن حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال الصديقون هم تباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين اتبعوا مناهجهم بعدهم حتى لحقوا بهم. إنه كان صديقا نبيا أي نبأه الله وأوحى إليه. وهناك كما يفرق أهل العلم بين الرسول وبين النبي، وفي حديث حذيفة كما الأنبياء قال 113,000 نبي وفيهم 300 رسول عليهم الصلاة والسلام، والقرآن لم يتحدث إلا عن 25 نبيا، بل إن إلياس ليس له إلا إشارة يسيرة فلا يعرف عن سيرته ولا عن شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى أشار إليه إشارة. فتأمل يا رعاك الله، وتأمل يا أختي الكريمة، كم عدد الأنبياء هؤلاء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. قال إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه. الآن ماذا؟ الآن يقول يذكر أتلو على قومك يا محمد خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع من؟ مع أبيه آزر. إذ قال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا ولا يسمع صوتا ولا يبصر شيئا ولا يدفع عنك ضر شيء ولا يدفع عنك ضر شيء، إنما هو صورة مصورة لا تضر ولا تنفع. فيقول ما تصنع بعبادتي ما هذه صفته، يعني يا أبتي لماذا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ماذا تستفيد من عبادة، ما تصنع بعبادتي من هذه صفته؟ عبد الذي دعوته، إذا دعوته سمع دعاءك، وإذا أحيط بك أبصرك فنصرك، وإذا نزل بك ضر دفع عنك. طبعا سيأتي ملحظ وهو الخطاب الذي وجه من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه، ماذا قال؟ يا أبتي. هذا فيه من الأدب، وسيأتي الحديث عنه لكن أجلت قليلا. ابن عاشور رحمة الله عليه يحدث عن جد الله يقول علم إبراهيم أن في طبع أهل الجهالة تحقير ماذا؟ تحقير الصغير كيفما بلغ حاله في الحذق، وهذا معروف، ولذا يقال من عرفك صغيرا حقرك كبيرا. والوالد ربما ينظر إلى ابنه حتى وقد يعني وخطه الشيب وبلغ في السن عتية لا يزال يراه صغيرا. ولذلك أحيانا الأب إذا وجه له النصيحة من الابن فإنه أحيانا تكون ماذا؟ يكون فيها عدم الاستجابة بالسرعة، يعني ما يستجيب، ربما يعتريها أمر، طبعا هو ينظر إليك بأنك كنت صغيرا. كذلك أحيانا الأسلوب الذي تقدم هذه النصيحة للوالد أو للوالدة يكون فيها نوع من ماذا؟ فيها نوع من الاستعلاء، فكأنه يقول وأنت وش أنت؟ يعني حتى لو ما جاب بلسانه لكن مقال الحال يقول وأنت من أنت؟ يعني كنت ودحين تقول أنت. وهذا سنأخذ في أسلوب الدعوة خصوصا مع من؟ خصوصا مع الوالد ومع الوالدة يرعاكم الله، فهم أحق الناس بحسن المنطق، أحق الناس بحسن المنطق. ولذا قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، حتى قال فلا تقل لهما. تأملوا يا أخوان، الآن هذه خرجت، هذا تأوه، فلا تقل لهم أف. بعض الناس الآن يقول إيش إذا قيل يا فلان قم قب أف ما في لنا ما لقيت لنا، يعني هو ما يقدر أحيانا يرد لأنه يعرف أن الوالد ربما إذا قال له ليش أنا يعني يضربه كف. طيب فهو يقول إيش أف، هذا عقوق، نسأل الله عفو والعافية. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعطينا نوع من التربية في التعامل مع من؟ مع الأب، والتعامل مع الأم. يا أبتي
لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر. نعود إلى ابن عاشور فيقول حال الناس يعني أنهم كان يعني من أهل الجهالة تحقير الصغير، تحقير الصغير مهما بلغ وبخاصة الأبناء الآباء مع أبنائهم. فتوجه إليه بخطاب بوصف ماذا؟ بوصف الأبوة، بوصف الأبوة إلى إيماء. لماذا يا إخوان؟ لماذا قال له يا أبتي؟ قال إيماء إلى أنه مخلص له في النصيحة، إلى أنه ماذا؟ مخلص له في النصيحة، يعني إخلاص خرجت من قلب، يعني يا أبتي، يا أبتي خرجت من ماذا؟ من قلب، شفقة ورأفة ورحمة من إبراهيم بابن بأبي هذا الذي يعبد، الذي يعبد الأصنام. ثم ألقى له الحجة طبعا أنها عبادة ماذا؟ أن فساد عبادة هذه، عبادة هذه الأصنام، ولذا استفهم. وسيأتي إن شاء الله طبعا، ثم طبعا سنتجاوز بعض كلام وربما نعود إليه. طبعا يقول طبعا من باب الفائدة طبعا يقول يا أبتي، وقراءة أخرى يا أبتا، ويوقف عليه يا أبه، يا أبه. ويعني وأيضا هذه فيها إيش؟ يعني فيها شيء من النوع من الأدب، فيها شيء من الأدب، يا أبه أو يا أبتا أو يا أبتي. وتكرر يا أبتي أو يا أبتا على القراءة الأخرى، تكرر كم مرة يا إخوان؟ أربع مرات، تكرر أربع مرات في هذه الصورة. لماذا تكرر يا أبتي يا أبتي؟ مرة واحدة تكفي. لكان قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من شيء، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. قالوا إنما كرر هذه الأربع مرات، قالوا لأنه في مقام ماذا؟ كأنه في مقام استنزال قبول الموعظة، قبول ماذا؟ الموعظة. كأنه يريد أن يصغي له وأن يستعطفه، وأن يستعطفه. فأنت لما، وهذه يا أخوان الآن نحن أيها الأب معشر الآباء والأمهات، لما الابن يقول يا أبتي أو يا أبي، طيب يا أبي يا أبي، تشعر بماذا؟ يعني لما تخرج من الأب، من الابن إلى أبي، تكون في أنا ماذا؟ فيرد عليها الأب بماذا؟ بشيء من الرحمة، بشيء من الشفقة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خرجت منه هذه الكلمات شفقة ونصحا وإسداء للنصح لأبيه، وكذلك لكي يقبل ماذا؟ لكي يقبل النصيحة، لكي يقبل النصيحة. وقالوا لأن المقام مقام ماذا؟ مقام إطناب، يعني فيه أخذ وعطاء، في محاجة بين الآن بين الأبي وبين الإبن، يعني محاجة، في محاجة، في أخذ وعطاء. وسيأتي الآن في فعلا في ماذا؟ في محاجة بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أبيه آزر. فتكرر، وتكررت أيضا في يا بني في لقمان، في لقمان أيضا ثلاث مرات، في ثلاث مرات أيضا من أدعى لماذا؟ أدعى للسماع، أدعى للسماع. وإخوان هذه أيضا مسألة يعني والله المستعان ربما نحن نقصر فيها، يعني أنه إيش يعني لما تقول يا عبد الله أو يا محمد أو كذا من الابن لك ابنك، لو تقول يا مثلا بدل ما تقول يا محمد تقول يا بني، طيب فإنه كذلك يعني هذه من التأدب وكذلك تعليم وتعويد للأبناء في حسن ماذا؟ في حسن الأدب. فلقمان عليه الصلاة والسلام يقول يا بني يا بني. وفي نوح عليه الصلاة والسلام قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال أهل العلم قالها إلا مرة واحدة. لماذا؟ قالوا لأن المقام مقام ضيق، ما في وقت يقعد ينادي علي يا بني يا بني يا بني. الناس ركبوا في السفينة، اركب يا بني اركب معنا، الماء قد فار والتنور والعذاب قد حل، سيحل الآن. فهنا ماذا؟ فهنا قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فهنا بس فقط من باب الفائدة، من باب الفائدة. قالوا لأنه المقام ضيق ويقتضي الإيجاز، وهذا من طريق الإعجاز. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وفي هذا المقام نذكر أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وبين لهم ضلال هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وجاءت آيات كثيرة تتعلق بهذه المسألة. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة قل حسبي الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فالله الله سبحانه وتعالى يا إخوان هو الذي تصرف له العبادة، وهو الذي يدفع الضر، وهو الذي يجلب الخير سبحانه وتعالى. فواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وفي كل كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا التعلق فيقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي. ماذا يا أخوان؟ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه العين التي تطرف لا تطرف إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا قدرة لي ولك أيها المبارك على أن توقفها أو أن تمنعها إلا ولا تطرف إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولو توقفت هذه العين مدة من الزمان لربما فقد الإنسان البصر، نسأل الله السلامة والعافية. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهنا أيها الإخوة والأخوات، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ يعني أقل ما يقول هذا اللي أنت قاعد تعبده لا يسمعك ولا يبصر، يعني أن الآلهة يجب أن تسمع ويجب أن تبصر، وهذا والذي يسمع السمع المطلق ويبصر البصر المطلق هو الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه ماذا؟ الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. يجب يا رعاكم الله أن نستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن نستشعر قدرته سبحانه وتعالى، وأن نستشعر بأنه لطيف خبير سميع بصير سبحانه وتعالى. وفي قصة المجادلة أو المجادلة، لما قال الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، طبعا هنا مؤكدات لا نريد أن ندخل فيها، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله كان سميعا بصيرا فلا يخفى عليه خافية، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فيا رعاك الله أيها الأخ المبارك، أيتها الأخت المباركة، اصرفوا عبادتكم لله سبحانه وتعالى، والجأوا إلى الله سبحانه وتعالى في قضاء الحاجات، وادعوه في سركم وفي جهركم، واسألوا الله سبحانه وتعالى من أمور الدنيا والآخرة. وإياك ثم إياك يا رعاك الله أن تصرف شيئا من عبادتك لغير الله سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كل العبادات إنما تصرف لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو المستحق للعبادة. فاحمدوا الله والحمد لله ملء السماوات وملء الأرض على أن جعلنا من المسلمين أيها الإخوة والأخوات، ولم يجعلنا يهودا، ولم يجعلنا نصارا، ولم يجعلنا بوذيين، ولم يجعلنا هندوسا، ولم يجعلنا من عباد الأشجار ولا الأحجار، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أيها الإخوة. فاحمدوا الله سبحانه وتعالى، فإن أعظم نعمة على الإنسان في هذه الحياة بعد أول نعمة وأعظم نعمة هي نعمة العقل، لأنه مناط التكليف، لأن الإنسان إذا لم يكن عاقل فإنه ماذا؟ فإنه مرفوع عنه القلم. ثم النعمة العظيمة والمنة الجسيمة علينا وعليكم أيها الإخوة والأخوات هي في أن الله جعلنا من المسلمين، جعلنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عليها في الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مسألة التوحيد أيها الإخوة والأخوات، مسألة التوحيد أمره عظيم، أمره عظيم، وما قام سوق الجنة والنار إلا من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يفرد بالألوهية سبحانه وتعالى، وأن تصرف العبادات لله سبحانه وتعالى، ما دق منها وما قل كلها تصرف لله سبحانه وتعالى. ولذا دعوة الأنبياء أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، من غير الله سبحانه وتعالى. ف الله الله أيها الإخوة في التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، والحذر الحذر من الوقوع في الشرك أو في سواء كان في الشرك الأكبر. وهذا نسأل الله العفو والعافية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الأكبر وكذلك الشرك الأصغر وألفاظه كثيرة مثل دعاء الجن والاستغاثة بهم وغير ذلك كما هو معروف، والحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الألفاظ من الشرك الذهاب مثلا، يعني الذي يناقض كمال التوحيد أحيانا، وبعضه يناقض التوحيد بالكلية كعبادة الأصنام نسأل الله العفو والعافية، تعلم السحر والسحر نسأل الله العفو والعافية، كذلك تعلق التمائم وما يتعلق بها. فلا نافع ولا ضار إلا من إلا الله سبحانه وتعالى. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا من؟ هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله ولا يغني عنك من الله شيئا، لا يغني عنك من الله شيئا. فإن هذا يعني هذه الأصنام لا تغني عند الله سبحانه وتعالى، يعني قالوا لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرا ولا يسمع صوتا ولا يبصر شيئا ولا يدفع عنك ضر شيء ولا يغني عنك شيئا، لا يغني عنك إيش؟ عنك شيئا. وهذا هو حال ماذا؟ وهو حال الأصنام التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، هي لم تنفع لنفسها شيء، فكيف تنفع غيرها. ولذا عمر أو كما ذكر عنه أنه كان يقول أن يتعجب، كانوا إذا نزلوا في واد فإنهم ماذا يصنعوا؟ يأتون بكثيب من الرمل ثم يحلبون عليه من الحليب ثم يعبدونه من دون الله، وإن أحدهم لا يعبد التمرة فإذا جاع أكلها. طبعا أيها الإخوة، ربما يقول الإنسان: وأين عقل الإنسان؟ وأين عقل هؤلاء الذين يعبدون بوذا أو يعبدون البقر؟ أو أين عقولهم؟ يا إخوان، اعلموا أن الهداية إلى دين الله سبحانه وتعالى منة من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله سبحانه وتعالى، ولو شاء لجعلنا مثل هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. ثم قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. قالوا أعاده كذلك بوصف الأبوة، طيب، لإمحاض النصح، يعني أنه فعلا ناصح له عليه الصلاة والسلام. ثم قال: انتقل معه، وهذا أيضا سنأخذه: يا أبت إني قد جاءني من إيش؟ قد جاءني من العلم. قالوا انتقل معه إلى أخباره بأنه قد جاءه من العلم ما لم يأته، ولم يصف أباه بالجهل، ما قال: يا أبتي أنت جاهل، أنت ما تعرف، أنت خبل، لا، قال: قد جاءني من العلم. وإذا أخذنا أن قد هنا للتقليل، يعني شيء يسير، ترى يا أبتي ترى عندي بس شوي من العلم الذي يدلك به على ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى. يعني ما جاء وقال: ترى أنا نبي، وترى أنا موحى إلي، وترى عندي وعندي، وتراك جاهل من أجهل الناس، لا، وإنما تلطف معه نصحا وإسداء للنصح له: يا أبت إني قد جاءني من العلم. قالوا: ولم يصف أباه بالجهل. ليه لم يصفه بالجهل؟ قالوا: إذ يغني عنه السؤال السابق. هو ترى السؤال السابق فيه إشارة إلى أن ماذا؟ إلى إشارة أن ترى يا أبوي، ترى هذا جهل، يعني فيك جهل أنك تعبد شيء لا يسمع ولا يبصر، فلماذا تعبده ولا يغني عنك شيئا، لماذا تعبده؟ قالوا: وقالوا من العلم، من العلم على سبيل التبعيض، يعني شوي، أي شيء من العلم ليس معك. وهذه المحاورة تدل على أنه بعد أن نبئ عليه الصلاة والسلام. وقال أهل العلم، أهل التفسير: قد جاءني، لفظ جاءني فيه تجدد ماذا؟ تجدد للعلم. تجدد لماذا؟ تجدد للعلم الذي كان ينزل على ماذا؟ الذي ينزل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي جاءه هو الوحي، والذي جاءه هو الوحي، وهو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالعبودية، وأن يكون على صراط الله، وأن يكون على صراط الله المستقيم. وهنا طبعا مسألة، يعني: وإن كنت من صلبك وتراني أصغر منك لأني ولدك، فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت، ولا اطلعت عليه ولا جاءك، فاتبعني أي فاقبل مني إيش؟ فاقبل مني النصيحة، فاقبل مني النصيحة. طيب إذا اتبعناك وش لك؟ قال أهدك صراطا سويا، أي طريقا مستقيما موصلا إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. والصراط المستقيم قال أهل العلم أبصرك هدى الطريق المستوي الذي لا تضل فيه إن لزمته، وهو دين الله الذي لعوجاج فيه. قال أهل العلم وهذا في الكشاف: ثم ثنى بدعوته إلى الحق مترفقا به متلطفا، فلم يسم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق، ولكن قائن معي طائفة من العلم ليست معك. وهذه أيضا من الأدب، سواء في التحاور مع الأب أو في التحاور مع الأب مع الواردة، وكذلك يرعاكم الله في التحاور فيما بيننا. فإن ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ونقول مسألة يا أخوان، أن حتى في التحاور فيما بيننا أحيان يكون الإنسان معه الحق، يكون مع الإنسان الحق أمام شخص آخر، لكن طريقة العرض أو طريقة الأسلوب أو طريقة حتى إظهار العلم وإظهار المكانة وإظهار الأفضلية وإظهار تجعل الآخر ولو كان ربما صديقا لك ربما لا يتقبل منك ماذا؟ لا يتقبل منك الحق الذي أتيت به. فلنكن أيها الإخوة حتى في حواراتنا فيما بيننا، في حواراتنا في بيوتنا، في حواراتنا في بيان الحق، نكون ماذا؟ نقتدي بنبي الله عليه الصلاة والسلام، بأن الإنسان ماذا؟ يعني يظهر التلطف، يظهر أنه ناصح وأنه أمين. وكما ذكر عن الشافعي: قولك خطأ يحتمل الصواب وقولي خطأ يحتمل الصواب. يعني هذا من باب ماذا؟ من باب الأخذ والعطاء بين المسلم. وللأسف الشديد أننا في هذه الأزمة أحيان نجد أن الإنسان ربما يقع في زلة أو يقع في هفوة وهو طالب علم، أو ربما عنده من العلم يعني الشيء الكثير، ثم يجابه مجابهة شديدة بالنقد وبالاعتراض وكذا، ثم تجد أن ردة فعل معاكسة، كما يقال لكل قوة يعني لكل فعل ردة فعل معاكسة، أو في مساوية أو في القوة معاكسة أو في اتجاه، فتجد ردة فعل قوية. طبعا ليس مبررة، نحن لا نبرر، لكن أيضا أيها الإخوة من باب ماذا؟ فقط من باب أن نتلطف فيما بيننا في الحوارات التي تقع فيما بيننا وبين الزملاء وبين الأصدقاء. إذا كان القصد يا رعاك الله هو النصيحة وهو إيصال الحق، فإنه حري بنا أن نتلطف في الحديث. كما قلت لكم أيها الإخوة أنه ماذا؟ قال: إن معي طائفة من العلم ليست معك. طبعا يعني فاتبعني أهدك صراطا سويا. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوان من هديه أيضا أنه كان يقبل الحق حتى من ماذا؟ من غير المسلمين، كما في حديث ما شاء الله وشئت. وأسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من عرفة: يا رسول الله الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة أمامك. قال أهل العلم إنما ربما يكون استفسارا من أسامة، يعني متى الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. وقال بعض أهل العلم إن في أسامة يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وفيه أن الأقل يذكر ماذا؟ يذكر الأعلى. وهكذا هو أدب أهل الحق من الراسخين في العلم، الذين إذا وجه لهم النص أو وجه لهم يعني نصيحة فإنهم يقبلون ذلك ويتقبلونه كما يقال بصدر رحب. والشواهد في ذلك كثيرة. ثم قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، أي لا تطيعه في عبادتك هذه الأصنام، فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقوله أيها الإخوة والأخوات: إن الشيطان كان للرحمن عصيا، أي كان لله عصيا، أي مخالفا مستكبرا عن طاعة ربه، فطرده وأبعده. وكلكم يعرف العداوة التي بيننا وبين هذا الشيطان، فلا تتبعه، يعني فلا تتبعه لتصير مثله. قال ابن عاشور: والمراد بعبادة الشيطان، قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان، ما قال لا تعبد الأصنام، ما قال لا تعبد الأصنام، هنا المقصد يعني. فقال بعبادة الشيطان، ما المراد بعبادة الشيطان؟ هي عبادة ماذا؟ هي عبادة الأصنام، هي عبادة الأصنام. طيب لماذا عبر قال لا تعبد الشيطان ولم يقل يا أبتي لا تعبد الأصنام، وإنما أشار إلى الشيطان؟ قال إفصاحا عن فسادها وضلالها، إفصاحا عن فسادها وضلالها. فإن نسبة الضلال والفساد إلى الشيطان مقررة في نفوس البشر، يعني يرعاكم الله. الآن لما أقول الشيطان، حتى عند الغرب، حتى عند الشرق، حتى عند الكفار، الشيطان متقرر في النفس ماذا؟ بصورة سيئة، وبأنه يعني 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 يضل، وأنه حتى في الخلقة، حتى في الخلقة. ولذا لما يصور الشيطان حتى في التصاوير أو حتى في الرسومات، يصور بشكل بشع ويسكر بقرون، وأنه كذا، لأنه قد تقرر في الذهن بأن صورة ماذا طلعها كأنه رؤوس ماذا؟ رؤوس الشياطين. فتقرر في النفوس أن الشيطان ماذا؟ أن الشيطان مضل، وأنه عدو، وأنه كريه الشكل، قبحه الله وأخزاه الله. ولكن الذين يتبعون لا يفطنون إلى حالهم ويتبعون وساوسه تحت ستار التمويه، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أهل العلم: ففي الكلام إيجاز، في الكلام إيجاز، لأن معناه لا تعبد الأصنام، لأن اتخاذها من تسويل الشيطان للذين اتخذوها، يعني أن اللي سووا الأصنام هذا تسويل من الشيطان. وكذلك وضعوها للناس وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وكلكم يعرف أن أول ما بدأ الشرك لما نصبت هذه التماثيل وهذه المجسمات في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، انتهى الجيل الأول والثاني والثالث. قالوا ماذا؟ إنما جعلت، طبعا أول مرة قالوا حتى إذا رأيناها يعني نتشجع ونتحمس على العبادة، فلما انقرضت الأجيال قالوا ما جعلت إلا لعبادتها فاتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا تسويل من ماذا؟ تسويل من الشيطان. فهذه وسوسة من ماذا؟ قال: فمن عبد الأصنام، من يعبد الأصنام فقد عبد من؟ فقد عبد الشيطان، فقد عبد الشيطان، وكفى بذلك ضلالا، ضلالا معلوما. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله الثبات أيها الإخوة والأخوات. وظهر في هذه الفينة من عباد الأصنام الشيء الكثير، حتى ظهر ما يسمى بعباد الشيطان. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وإياكم على الحق. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال أهل العلم أيضا: وفي هذا تبغيض لعبادة الأصنام، لأن في قرارة نفوس الناس أنهم يبغضوا من؟ أنهم يبغضون الشيطان، وأن يحذرون من كيده. ثم إن الشيطان كان للرحمن عصيا تعليل، قالوا انتقل من أمره، يا هو شو يقول يا أبتي اتبعني؟ طيب ما تبي تتبعني؟ ترى يا أبتي لا تعبد الشيطان، هذا الأصنام هذه ترى طاعة للشيطان، إذا ما تبي تتبعني ولا أنت مقتنع بكلامي، فهذه الأصنام التي تتبعها إنما هي عبادة لماذا؟ هي عبادة للشيطان، عبادة للشيطان. فانتقل من أمره باتباعه إلى نهيه عن عبادة الشيطان، وعبادته كونه يطيعه في عبادة الأصنام. ثم نفره من الشيطان، عفوا، ثم نفره من عبادة الشيطان بأنه كان عصيا للرحمن، حيث استعصى حين أمره بالسجود لآدم فأبى، فهو عدو لك ولأبيك آدم من قبل. وكلنا أيها الإخوة نعلم العداوة التي بدأت بيننا وبين هذا الشيطان منذ أن أمر بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام فأبى، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. طيب لماذا وصف الشيطان بأنه كان عصيا؟ قال وصف الشيطان بأنه كان عصية، وهذه من اللطائف والتدبر، كان عصيا. قيل الصيغة مبالغة، صيغة مبالغة. ثم كان، قالوا للدلالة على أنه لا يفارق العصيان، لا يفارق العصيان، يعني أصبح العصيان جبلة، نسأل الله السلامة والعافية، أصبحت يعني سجية لهذا الشيطان، فهو لا يفارق عصيان ربه وأنه متمكن منه. فلا جرم أنه لا يأمر إلا بما ينافي الرحمة، أي بما يفضي إلى النقمة. طيب يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن كان للرحمن. لماذا اختير الرحمن يا إخوان؟ قال أهل العلم اختير الرحمن اختير الرحمن تنبيها أولا على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا اسم من أسماء الله يستلزم ماذا؟ يستلزم الصفة، يستلزم الصفة، فهو رحمن رحيم سبحانه وتعالى، فهو تنبيه على سعة رحمته سبحانه وتعالى، وأن من هذا وصفه هو الذي ينبغي أن يعبد ولا يعصى، ينبغي أن يعبد ولا يعصى. قالوا وما الرحمن؟ أن نسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. قريش كانوا يقولون لا نعرف اسم الرحمن، لا نسمع نعرف اسم الرحمن، فهنا استخدم اسم الرحمن. قالوا أن من هذا وصفه هو الذي ينبغي، بل نقول يجب أن يعبد ولا يعصى. وإعلاما، هذه من التدبر، وإعلاما يعني تدبر، ما هو تدبر عقلي لكن تدبر يعني في الآيات، يعني لماذا جاءت الكلمات والألفاظ. وإعلاما بشقاوة الشيطان، لماذا؟ قالوا حيث عصى من هذه صفته، عصى من هذه صفته وارتكب من ذلك ما طرده من هذه الرحمة، وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فجاء في الآثار أنه يتطاول يوم القيامة يظن أن رحمة الله سوف تدركه، ومع أن لله سبحانه وتعالى 100 رحمة كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذه الرحمة لا تناله، نسأل الله السلامة والعافية. فنقول الرحمن هنا ماذا؟ تنبيها على أن عبادة الأصنام توجب غضب الله سبحانه وتعالى، فتفضي إلى الحرمان من رحمة الله، ومن كان هذا حاله فهو جدير بأن لا يتبع وأن لا يعبد. ولا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية. لماذا أظهر الشيطان؟ لماذا لم يقل إنه كان للرحمن؟ قبل شوي ذكره لا تعبد الشيطان إن الشيطان. قالوا هنا إظهار، وهذا أهل التفسير وطلاب العلم يعرفون هذا، إظهار في مقام الإضمار، هذه فائدة. قالوا أنه هنا أنه لزيادة التنفير من الشيطان، لأن في ذكر اسمه الصريح تنبيها إلى النفرة منه، ولتكون الجملة إيش؟ قائمة بنفسها، وفيها موعظة. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أي على شركك وعصيانك لما آمرك به، فتكون للشيطان وليا. طبعا هنا قال يعني سنأتي بعض الكلام لها، يعني فلا يكون لك مولا ولا ناصرا ولا مغيثا إلا إبليس، وليس إليه وإلى غيره من الأمر شيء. ثم يعني سنتجاوز، يقول يا أبتي ابن جرير، يا أبتي إني أعلم إنك إن مت على عبادة الشيطان أنه يمسك عذاب من الرحمن من الله، فتكون للشيطان وليا، أي تكون له وليا دون الله، ويتبرأ الله منك فتهلك. والخوف هنا بمعنى العلم. لماذا قال إني أخاف؟ لماذا قال إني أخاف؟ قالوا أولا وخوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، طيب إن فيه تأدب مع أبيه، أنه فيه تأدب مع ماذا؟ مع أبيه. إني أخاف، يعني لم يقل ترى والله، شوف والله المت إنه لمسك العذاب، أما السنت ما فيك الفائدة، لا، قال أخاف، هو يعلم علما يقينيا أنه إذا مات على هذا فإنه سوف يمس ماذا؟ سوف يمس العذاب، لكن استخدم لفظة أخاف. قالوا أنه تأدب، أنه ماذا؟ تأدب، حتى في ماذا؟ في اللفظة. وحتى سيأتي الآن وأتى بلفظ المس، قال إني أخاف، شوف أخاف هنا أيا تأدب. وقالوا أنه لم يصرح بلحوق العذاب، بل أخرج ذلك مخرج الخائف، مخرج إيش؟ الخائف، إني أخاف أن يمسك. وأتى بلفظ المس، هو ألطف من المعاقبة، ألطف من المعاقبة. قالوا ونكر العذاب، ورتب على مس العذاب ما هو أكبر منه، وهو ولاية الشيطان. هذه يعني بعض النكات التي يعني في هذه الآيات. قالوا بالتعبير، طيب تأدب مع الله سبحانه وتعالى أيضا، قالوا أن فيه أيضا تأدب مع الله سبحانه وتعالى بأن لا يثبت أمرا فيما هو من تصرف الله سبحانه وتعالى، يعني أنه حتى مع أنه لو علم وقد يعني أنه لو مات على الكفر بأنه سوف يعاقب بعذاب الله سبحانه وتعالى، إلا أنه ماذا لم يعني تأدب مع الله، تأدب مع أبيه وتأدب مع الله، أنه لم يثبت أمرا لا تصرف فيه، لا تصرف له فيه. وفي هذا الجانب يذكرني الحديث الذي قال لصاحبه: والله لا يغفر الله لك، فقال: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، يقول الزمخشري، وهنا طبعا بعضكم ربما يقول الزمخشري معتزلي والزمخشري فيه وفيه، يؤخذ من الزمخشري والحق حق أن يتبع. الزمخشري يؤخذ فيه ما يتعلق ببعض يعني فيما يتعلق بالتفسير، فيما يتعلق بالبلاغة، أما ما يتعلق باعتزالياته فهي معروفة وقد رد عليه أهل العلم، ولكن لا ينصح أهل العلم بقراءته. ففي كتب أهل السنة ما يغني إلا من تمكن في العلم وتمكن في البلاغة وتمكن من معرفة مذهب الاعتزال إلى غير ذلك. قال: انظر حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كان متورطا فيه من الخطأ العظيم والارتكاب الشنيع الذي عصى فيه أمر العقل وانسلخ عن قضية التمييز، كيف رتب الكلام معه في أحسن اتساق وساقه أرشق مساق مع استعمار المجاملة واللطف والرفق واللين والأدب الجميل والخلق الحسن، منتصحا في ذلك نصيحة ربه جل وعلا. ففي حديث: إنك خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار، كلمتي سبقت لمن حسن خلقه، أظله تحت ظل العرش وأسكنه حظيرة القدس وأذنيه من جواري. هذا حديث لكني أيضا لم أخرج، ذكره الزمخشري. فذكر ماذا؟ أن فيه يعني اللوط وفيها الأدب والأدب الجميل والخلق الحسن، كل هذه الألفاظ جاءت في هذه الآية. وقال بعضه غير الزمخشري وهو أبو حيان: وهذه المناصحات، هذه المناصحات التي جاءت تدل على شدة تعلق قلبه، قلب من؟ إبراهيم، تدل على شدة تعلق قلبه بمعالجة أبيه. الله أكبر يا إخوان، الشفقة والرحمة من هذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم مع هذا الأب، والطماعية في هدايته قضاء لحق الأبوة وإرشادا إلى الهدى، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك من حمر النعم. طيب، طبعا ثم قال لما انتهى والله حقيقة أنا أشوف الـ يعني بعض المحادثات، لكن اعذروني أيها الأخوة فلا أستطيع أن أقرأ لأنها تذهب سريعا ولا أستطيع أن أوقفها. فجزاكم الله خيرا على المشاركة. ثم بعد ذلك طبعا لما انتهى من هذا ومن الكلام الحسن والكلام الطيب، جاءت المقابلة بماذا؟ بقابلة بشيء من ماذا؟ هذه طبعا كانت محاورة ومجادلة، ويعني أنه دعاه إلى الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة، وبين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأوثان التي لا تسمع دعاء عابديها ولا تبصر مكانه، فكيف تغني عنه شيئا؟ ثم يعني إلى آخر ما ذكرنا. ثم بعد ذلك لما عرض عليه هذه النصيحة قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لأرجمنك واهجرني مريا. طبعا هنا قال أهل العلم أن هذا فيه نوع من ماذا؟ رد من منتهى الجفاء. بل ذكر ابن عاشور رحمة الله عليه قال أن هذا جفاء، وعن جهية من آزر في كلامه لابنه، وطبعا هو كافر ويعني وكان فيه من قسوة القلب، حتى ذكر أنه كان قاسي القلب بعيد الفهم شديد التصلب في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. لأرجمنك، يقول أنت راغب يعني ما تبغى آلهتي، وأنت ما معجبك يعني ديننا ولا معجبك آلهتنا. وهكذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا دعوا أقوامهم يعني ينابذونهم ويقولون: أتيتنا بدين لم يأتي به لا أبوك ولا جدك، جيتنا بدين تغير وتبدل. وهكذا كان كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أتى بدين لم يكن معهودا عندهم، وأنه ترك دين آبائه. ولذا عبد المطلب ولذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبا طالب لما حضرته المنية قيل له قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، فقالوا أتترك دينك ودين آبائك، فمات على هذا، نسأل الله السلامة والعافية، لأنهم يرون أن ترك ديانة الآباء والأجداد هذا من العيب ومن العار. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. وهذا أيها الإخوة من أكثر أسباب صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى وعن اتباع الهدى، أنه تقليد الآباء والأمهات فيما هو من الضلال المبين، نسأل الله السلامة والعافية. والحق أحق أن يتبع لأرجمنك، قيل أرجمنك بالحجارة وبالقتل، وقيل بالسب والقول القبيح وهو الذي رجحه الطبري رحمة الله عليه، وقيل أنه بالقتل على الحقيقة والرجم على الحقيقة، لأن والده كان يقول أنه متحكم يعني والد، وكذلك قيل لأنه حاكم في قومه، ولأنه أيضا مرق من دين قومه. وسبحان الله، كفار قريش فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هؤلاء القوم بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاجتمعوا على قتله، وكما هو معروف فلذا أمر بالهجرة عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. واهجرني مليا، أي اهجرني دهرا، أو اقطعني واطل هجراني، وقيل يعني اهجرني سويا سالما من عقوبتي، واهجرني وعرضك، يعني يقول إبراهيم آزر يقول واهجرني مليا يعني اهجرني وعرضك وافر من عقوبتي وجسمك معافا من أذاي. يعني ترى شف إذا ما تركت وابتعدت عنا ترى شف لا تلوم إلا نفسك، يعني هذه معناه يقول خلك وانت باقي الآن وعرضك موفور وجسمك معافى من الأذى، يعني أحسن لك، يعني بين قوسين يعني يقول اتركنا. فعند ذلك قال له عليه الصلاة والسلام سلام عليك، الله أكبر. بعد هذا الكلام وهذا الغلظة، وربما يا أخوان لو يرد علينا الوالد بمثل ذلك لكان قالوا نعم ما العيب عليك، العيب على اللي ينصحك أنت. ويتكلم ربما بعضهم ربما يخرج إيش ويتكلم على والده ويقول ما العيب عليك، العيب على من ينصحك. سبحان الله العظيم. النصيحة لله لهذا الوالد لابد أن تكون يعني بالحسنى وكما ذكرنا. ثم طبعا سلام عليك، أي لا يصلك مني مكروه ولا ينالك مني أذى، بل أنت سالم من ناحيتي، سأستغفر لك ربي. أنا سأختصر لأني كنت والله على وعدنا بالأمس، لكن طلبوا من الإخوة أن نمكث حتى يعني تشرق الشمس، ثم بعد ذلك يصلي الإنسان ما كتب له، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يضطجع فله ذلك. قال سأستغفر لك ربي، أي أنه يستر عليك ذنوبك بعفوه إياك. وهذه طبعا كانت يعني إلا مع موعدة وعدها إياه كما قال الله سبحانه وتعالى، وقال في سورة أخرى واغفر لأبي إنه كان من الظالمين، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، إنه كان بي حفيا، معنى حفيا أي لطيفا، يجيب دعائي إذا دعوته، يقال تحفى بفلان، أي يعني كما عند العرب، فحفيا أي حفيا بمعنى ماذا؟ بمعنى لطيف. أنا أقرب شوية من الكاميرا بيكم تصحصحون عشان ما تنامون، بارك الله فيكم. أي لطيفا يعني في أنه هداني لعبادته والإخلاص له. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، يعني أجتنبكم وعبادة ما تدعون من دون الله من الأوثان، وأدعو ربي بإخلاص العبادة له وإفراده بالربوبية، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، عسى ألا أشقى بدعاء ربي، ولكن يجيب دعائي ويعطيني ما سأله. وكما ذكرت لكم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استغفر لأبي، وقصته في البخاري لما يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه قترة وغبرة، الحديث في البخاري ومسلم نتجاوزه. ثم قال فلما اعتزلهم، يعني يقول أهل العلم لما اعتزل إبراهيم قومه وعبادة ما كان يعبدون من دون الله آنسنا وحشته من فراقهم وأبدلناه منهم بمن هو خير منهم وأكرم على الله، فوهبنا له ابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب ابن إسحاق، وكلا جعلنا نبيا، أي إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلهم الله سبحانه وتعالى أنبياء، ووهبنا لهم من رحمتنا يعني ورزقناهم، ووهب لهم الله سبحانه وتعالى ما بسط عليهم من عاجل الدنيا ومن سعة الرزق، وأغناهم من فضله، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يعني الثناء الحسن والذكر الجميل، وهو خير الدنيا والآخرة من العلم والمنزلة والشرف في الدنيا والآخرة، وقالوا أن جميع أهل الملل أهل الملل تحسن الثناء عليهم، فاستجاب الله دعوته وجعله لسان صدق في الآخرين فصيره قدوة حتى عظمه أهل الأديان كلهم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ويذكر أهل العلم وأعتزلكم طوال الاعتزال، ما ذكر يعني أنه بل استجاب عليه الصلاة والسلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ثم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى حران، وقيل وهاجر إلى الشام، وهاجر إلى مصر، وهاجر إلى القدس، ثم هاجر إلى مكة المكرمة. وطبعا أنا والله الوقت خلاص داهمني، طبعا يقول لك إن ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. سؤال، هل مجازات الله سبحانه وتعالى لإبراهيم اقتصرت على أن وهب إسحاق ويعقوب؟ لا، وإنما هذا يعني ليس يعني إنما ليس في الكلام ما يقتضي الحصار، ولكن هذا ذكرت يعني وإلا في نعم الله سبحانه وتعالى على إبراهيم كثيرة. طيب لماذا لم يذكر إسماعيل؟ قالوا ذكر إسحاق ويعقوب هنا. طيب قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام اعتزل هو ومن؟ هو زوجه سارة رضي الله عنها وأرضاها، وهي بنت عمه، واعتزلوا قومهم من عبادة الأصنام وقد آمنت به، فلما اعتزلهم يعني بشره الله سبحانه وتعالى بأنه سيكون له ماذا؟ سيكون له إسحاق من هذه المرأة، ومن وراء إسحاق ماذا؟ ومن وراء إسحاق يعقوب. أما إسماعيل فقد أراد الله أن يكون بعيدا عن إبراهيم في مكة، وإنه لجوار أعظم من جوار إسحاق ويعقوب أباهما، كما يقول ابن عاشور وتأملوا أيها الإخوة ونختم بها، وتأملوا يرعاكم الله، وأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ماذا رد عليه؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكأن هذه مكافأة من الله سبحانه وتعالى، هذه بس فقط وقفة لطيفة، أن الله جل وعلا كافأه بهذه الإجابة من هذا الابن الصالح والنبي الصالح عليه الصلاة والسلام، فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فالحديث يطول أيها الإخوة، والفوائد كثيرة والعبر كثيرة في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من أعظمها الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، والحذر الحذر من الشرك ومن صغيره وكبيره. دعوة الناس إلى الخير أيها الإخوة، بكل ما تستطيع ابذل المعروف، كذلك البر بالأبي والبر بالآباء بالأمهات، وكذلك الإحسان الخطاب فيما بيننا والتعامل فيما بيننا. أيضا أن التوحيد هو أعظم مطلوب وأعظم مقصود، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن الله جل وعلا أثنى على إبراهيم وجعله قدوة للناس أجمعين. أهمية طلب الهداية، أهدك صراطا سوية، ونحن جميعا نقول اهدنا الصراط المستقيم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وكما ذكر زال الله خير الأخ أنه من ترك، أشرت إلى إشارة وأعتزلكم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وقد ذكرتها عرضا، وهذه مسألة عظيمة، أنك إذا تركت شيئا من أجل الله فأبشر بالعوض من الله سبحانه وتعالى. هنا لا بد أن نقف، فإنها قد أكملت الساعة ساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. والله يا أخواننا الفوائد كثيرة، وكما أرى الشيخ حسين الدكتور حسين جزاه الله خير يقول في أساليب الدعوة، نعم أيها الإخوة، ولعل غدا إن شاء الله يعني أنا أحاول، والله ما أدري عاد أختصر، لكني ماني عارف والله أقدر كيف أختصر مع هذا النبي الكريم، لكن لعل غدا يعني ما نكثر، يعني نأخذ لنا ساعتين إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فهم سليمان فهمنا، معلم آدم إبراهيم علمنا، اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت يا قوي يا جبار. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح سره وعلانيته يا ذا الجلال والكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، ولنا لقاء بإذن الله سبحانه وتعالى في الغد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.